الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ناقضية البول والغائط للطهارة أو الوضوء، وقلنا بأن الروايات الواردة في المقام على قسمين. القسم الأول ما ورد فيه نفس العناوين كقول الرضا صلوات الله عليه وآله أن الريح البول والغائط والنوم، أو في صحيحة زرارة الأولى النوم والريح وامثال ذلك مما ذكرنا. هذا هو القسم، نفس العناوين أخذت في ناقضية الطهارة. القسم الثاني ما ورد فيها أن يخرج ما يخرج من طرفين أو من الأسفلين، الدبر، القبل، الذكر والدبر، ورد فيها كذا، فسر الأسفلين أيضا بالذكر والدبر. هذان القسمان موجودان من الروايات وكثير، وذكر جملة منها صحيح زرارة الأولى في مطلق العناوين، صحيحة زرارة الثانية والثالثة فيما يخرج من طرفيك أو من الأسفلين. لكل واحد من هذين القسمين إطلاق من جهة وتقييد من جهة أخرى. القسم الأول له إطلاق ما يخرج البول والغائط، البول والغائط ناقضان للوضوء، إطلاق من أي مكان خرج، من المخرج الطبيعي، من غير المخرج الطبيعي، كان مع الاعتياد أم لم يكن مع الاعتياد، كان بسحب آلة أو بغير ذلك، ما دام يصدق عليه بول أو غائط حينئذ هذا يكون ناقضا، فيخرج بذلك ما إذا كان قيحا أو دما أو قيئا أو نحو ذلك، فإن هذه العناوين الثلاثة لا توجب نقض وضوئي، لا بد أن يصدق عليه بول، لكن له إطلاق من أي مكان خرج من البدن، من المخرج الطبيعي أو غير المخرج الطبيعي، مع الاعتياد في غير المخرج الطبيعي أم بدون الاعتياد، خارج بآلة أم بغير آلة، كما إذا سحبنا الآن بالصنداد أو بالأبر، هذا هو إطلاق. لكن أن يكون هناك تقييد لهذا القسم، أن يكون بولا وغائطا ولا يشمل غير البول والغائط، عنوان البولية عنوان الغائطية، فإذا كان لم يكن هذا العنوان فلا يكون ناقضا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما خرج من طرفيك، له إطلاق كل ما يخرج من الطرفين، سواء كان بولا، كان غائطا، كان قيحا، كان غير ذلك، مذيا، أي عنوان كان، فأنه ما خرج من الأسفلين، ما خرج من طرفيك يكون راقضا، له إطلاق من هذه الناحية، وتقييد بأن يكون من الأسفلين، فلو خرج البول من غير الأسفلين فلا يكون ناقضا، لو خرج الغائط من غير الأسفلين فلا يكون ناقضا. فهناك إطلاق يخرج من الأسفلين أو لم يخرج من الأسفلين، مع الاعتياد بغير الاعتياد، لكنه مختص بعنوان البولية بعنوان الغائطية، فلا يكون غيرهما ناقضا، فلو كان قيحا مذيا وذيا فلا ناقضية له. وفي القسم الثاني ما يخرج من أسفليك فإنه إطلاق له، ما يخرج من الأسفلين بأي عنوان كان، بول، غائط، مذي، قيح، لا يكون هذا يكون ناقضا، ولكن مقيد بأن يكون من الأسفلين، فلو خرج من غير الأسفلين البول فلا يكون ناقضا. هناك إطلاق للقسم الأول وإطلاق للقسم الثاني، لا بد من الجمع بين هذين الإطلاقين. لا ريب ولا إشكال في أن القسم الثاني لا يكون له هذا الإطلاق، إذ المعهودية عند المتكلم والسائل أنه بول والغائط، هذه المعهودية الموجودة تقيد إطلاق الثاني، فنقيد الإطلاق بالأول، فما يخرج من البول من الأسفلين فلا يشمل ما إذا خرج من الأسفلين قيء أو خرج وثي أو خرج مثي ونحو ذلك، فإنه بمجردهما لا يكون ناقضا. هذا هو وأما التقييد بالأسفلين وهناك إطلاق من ناحية الأسفلين، هل أن هذا التقييد يوجب تقييد ذلك الإطلاق أيضا أو لا؟ كلام فيه. الكلام يأتي من ناحية أنه إذا قلنا بأن ما يخرج من الأسفلين محمول على الغالب المعهود بين الناس وهو البول والغائط، فيكون تقييد الأسفلين قيد غالبي، وذهب الفقهاء وفي الأصول أيضا ثبت ذلك أن القيود الغالبية لا توجب التخصيص. فحينئذ إذا ورد قيد كان هذا القيد قيد حقيقي يقيد الإطلاق الموجود في بعض الروايات، أما إذا كان القيد قيدا غالبيا كما حملناه في الصحيحة الثانية فنحمله على أنه ما يخرج من البول سواء كان من المخرج الطبيعي أم لم يكن من المخرج الطبيعي فهو ناقض للوضوء. حملنا الطرفين على الغالبية حينئذ والأسفلين على الغالبية، فيشمل من؟ يشمل كل ما يخرج، لكن بشرط صدق عنوان البول صدق عنوان الغائط عليه، فلا يشمل القيحة والوذية والماء. فحينئذ هذا هو الذي استفاد منهم، وهذا ضروري لا إشكال فيه، الفقهاء متفقون على ذلك. بعد أن حملنا الطرفين هنا على القيد الغالبي على الغالب وهو خروج البول والغائط، فالتقييد الغالبي والقيود الغالبية لا تقيد الإطلاقات، فيبقى إطلاق الأول على حاله، البول والغائط ناقضان للوضوء، خرج من المخرج الطبيعي أم لم يخرج من المخرج الطبيعي، فإذا خرج من غير المخرج الطبيعي على اعتياد يكون ناقضا، أما إذا لم يكن على اعتياد فإنه لا يكون ناقضا، هذا وسيأتي بيانه. فالمستفاد من هذه أن قوله عليه الصلاة والسلام في صحيحة زرارته الثانية والثالثة ما خرج من الأسفلين ما خرج من الطرفين ما خرج من طرفيك، أن هذه إما معرفة لأن ما يخرج هو البول والغائط معرفة إلى هذه طريقية إلى هذا نحملها على المعرفية، فالأمر واضح، عنوان البول عنوان الغائط إنما يكون ناقضا، خرج من هذا المخرج الطبيعي من طرفيك أم لم يخرج من الطرفين من طرفيك، لكن بشرط الاعتياد أن يكون هذا المخرج الطبيعي منسدا فتح له فتحة أخرى فصار اعتياديا له، فهذا البول الخارج من غير المخرج الطبيعي مع الاعتياد يكون ناقضا هذا. وإما أن نحمله على القيود الحقيقية، ما خرج من طرفيك ما خرج من الأسفلين ثم يفسر الأسفلين بالذكر والدبر، هذا أما على نحو التقييد الحقيقي فإنه لا ريب ولا إشكال في أن ما يخرج منه بول يخرج منه غائط، عنوان الغائط أيضا هو مناقض، عنوان البول يكون ناقضا أيضا، يشمل ما خرج من الطرفين المعتادين الطبيعيين أو غيرهما، فلا إشكال في الحكم بل هو ضروري هذا الحكم. فأما البول والغائط الخارجين من المخرج الطبيعي يكون ناقضا، البول والغائط إذا خرجا من غير المخرج الطبيعي لكن مع الاعتياد أن يكون هذا الغير الطبيعي معتادا له يكون هذا ناقضا، إن سدت مخرج الطبيعي أم لم ينسد المخرج الطبيعي فيكون ناقضا، هذا لا إشكال فيه من أحد، هذا هو الذي ذكره. الكلام فيما إذا خرج من غير المخرج، من غير المخرج الطبيعي مع عدم الاعتياد، فتحوا مؤقت صندة جعلوه في المعدة وأخرجوا الغائفة، أو أخرجوا من المثانة مباشرة البولة، هذا لم يكن معتادا لحالة زمنية، فترة زمنية. هل أن هذا يكون ناقضا أو لم يكون ناقضا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. المشهور عدم النقض، المشهور بين الفقهاء إذا خرج البول والغائطة من غير المخرج الطبيعي مع عدم الاعتياد لا يكون ناقضا، هذا هو المشهور. القول الثاني ما نسب إلى الشيخ التوسي رحمه الله، حيث فصل بين ما يخرج من المعدة وما دونه يكون ناقضا، وما خرج من المعدة وفوقها يكون لا يكون ناقضا. فأخرج القيء، أخرج القيح إذا خرج من هذا خارجا لا يكون هذا ناقضا، هذا هو الذي ذكره. فما خرج من المعدة وما دونه يكون ناقضا، ما خرج من المعدة وفوق المعدة لا يكون ناقضا، هذا هو القول الثاني. القول الثالث ما نسب إلى المحقق السبزواري في ذخيرة العباد وتبعه صاحب الحدائق من عدم النقض المطلق مع الاعتياد، عدم الاعتياد ما خرج من غير المخرج الطبيعي لا يكون ناقضا، سواء خرج باعتياد أم غير اعتياد، هذا هو القول الثاني. ثالث، القول الرابع ما ذهب إليه المحقق الهمداني رحمه الله من النقض مطلقا، قال أن البول إذا صدق عليه بول، إذا صدق عليه غائط عند العرف فهو ناقض، خرج من المخرج الطبيعي، خرج من غير المخرج الطبيعي، سواء كان على اعتياد أم لم يكن على اعتياد. هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة. استدل للمشهور من أن صحيحة زرارة الثانية يستفاد منها أنه ذكر في هذه العبارة، نقرأ هذه الصحيحة تستفيد. صحيحة زرارة الثانية، قلت له ما ينقض الوضوء، فقال عن أحدهما أو كليهما عليهم الصلاة والسلام الباقرين، ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر، تفسير وتأكيد، من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل. هذه هي صحيحة زرارة الثانية. وفي صحيحة زرارة الثالثة ما خرج من طرفيك، قلنا أنه يحمل على البول والغائط. هذه الصحيحة فيها ذكر الأسفلين ثم تفسير للأسفلين بالذكر والدبر، معناه أن هذا تقييد يحمل على القيدية بالمقام، إذ لو لم يكن بهذه المثابة لما كان فائدة لذكر وتفسير هذا بهذه النحو، الأسفلين ما يخرج من الأسفلين من الذكر والدبر، فإن هذه القيدية هذا من القيود التي لا بد أن يكون هناك حينئذ تقييد للحكم، فلا بد أن يخرج البول والغائط من الأسفلين باعتبار أن الأسفلين هو المعتاد، وتعدينا عن هذا المورد إلى الموضع الذي اتخذ أيضا عوضا عن الطبيعي مع الاعتياد. فتقييد الأسفلين وتفسير الأسفلين بالذكر والدبر لدلالة فيه على أنه هناك قيدية، وإلا لو لم يكن كذلك لما كان وجه لذكره، كان يقول البول والغائط مطلقا أي جهة يخرج من أي مكان يكون موجبا، فتقييده بهذه القيدية بهذه الخصوصية لدليل على أنه قيد حصري أن يكون من هذا. وبما أنهما المناط الاعتياد تعدينا عن هذا المورد إلى المورد الآخر، أي إذا سد وصار معتادا غير طبيعي، هذا هو الذي نستفيده. إن قلت أن هذه القيود ربما تكون معرفية إلى خروج البول والغائط بأي وجه كانت، هذه ليست قيود حقيقية، إنما هي قيود هذا قيود معرفية. ومن المعلوم أنه لا استدلال بمفهوم القيد بمثل هذا، لا يمكن الاستدلال بالمفهوم، أن الاستدلال في المقام بالمفهوم. ومما أن هذه القيود قيود عرفية، قيود هذه المعرفية، فلا يمكن الاستدلال بالمفهوم. لكن يجاب عن هذا أن هذا ليس من الاستدلال بالمفهوم، أن هناك قيد في لسان الإمام، وشرح وتفسير لهذا القيد بالأسفلين الذكر والدبر لدلالة على أن الخارج لا بد أن يكون من هذين المعتادين. حينئذ ألحقنا به الطرف المكان الآخر الذي اعتيد أيضا فيه خروج، هذا هو. فأما ما لم يخرج، ما لم يكن معتادا، فلا يشمله الأدلة. هذا ما ذكره ما جمع للاستدلال المشهور. وهل هذا الاستدلال صحيح؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.